السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وآله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فمرحبا بكم أحبتي في هذه المحاضرة والتي هي في موضوع حبيب إلى القلوب، حيث سأتحدث إليكم خلال هذه الساعة عن ثمرات بر الوالدين وصلة الأرحام. وقد جمعت لكم أكثر من 20 ثمرة، وكل ما أذكره عليه دليل من الكتاب والسنة، وأسأل الله تعالى أن ينفع بما أقول وأن يجعلنا جميعا منتفعين، وأسأل الله أن تكون هذه المحاضرة ماتعة لنا جميعا، وأن تكون في موازين حسناتنا، وأن تكون باعثة لنا جميعا على مزيد من بر الوالدين وصلة الأرحام. وقبل أن أبدأ، يسأل كثير من الأخوة أين نجد المحاضرات والدروس. المحاضرات والدروس تجدونها على أو قل وفي قناة الإنتاج الرقمي بالمسجد النبوي في اليوتيوب، تجد محاضرات المشايخ جميعا، وكذلك تجد الكثير من الدروس، فترجع إلى قناة الإنتاج الرقمي في المسجد النبوي في اليوتيوب. أيها الموفقون، إن من أجل الطاعات وأزكى القربات أداء الحقوق والواجبات التي أوجبها الله تعالى علينا، وإن من أعظم تلك الحقوق عند الله تعالى حقوق الوالدين وحقوق ذوي الأرحام. هؤلاء أوجب الله لهم حقوقا، من أولها الإحسان إليهم، وصلتهم بسائر أنواع الصلة، والقيام بذلك أحسن القيام. يقول الشيخ ابن باز رحمه الله تعالى: فإن الوالدين هما أصل الرحم، وهما أحق الناس بالبر والإحسان. قال الله تعالى: وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض. فأعظم الأرحام وأولاهم بالبر، يقول الشيخ، وأحقهم بالإحسان والدا الإنسان، ثم الأقرب فالأقرب من أولاد وإخوة وغير ذلك. انتهى كلامه رحمه الله. فإذا يا أحبتي، بر الوالدين وصلة الرحم من أعظم الطاعات أجرا عند الله سبحانه وتعالى. وقد أثنى الله تعالى في كتابه العزيز على الواصلين لأرحامهم البارين بوالديهم، قال الله تعالى: والذين يصلون ما أمر الله به أن يوصل ويخشون ربهم ويخافون سوء الحساب. ثم قال تعالى في جزائهم بعد ذلك: أولئك لهم عقبى الدار، جنات عدن يدخلونها. وقال سبحانه وتعالى: وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله، إن الله بكل شيء عليم. وقد بين الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى في تفسيره أن المعنى في قوله تعالى في كتاب الله أي في حكم الله، فالآية إذن عامة تشمل جميع القرابات، كما نص على ذلك ابن عباس رضي الله عنهما وغيره من الصحابة والتابعين ومن بعدهم من العلماء. والله تعالى يقول: واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. المعنى: اتقوا الله بطاعتكم إياه، واتقوا الأرحام أن تقطعوها، يعني لا تقطعوها، واتقوا الأرحام أن تقطعوها ولكن بروها وصلوها، كما قال ذلك ابن عباس في تفسيره هذه الآية وقاله غيره. أيها المباركون، إن أحدكم إذا وفق لقراءة كتاب الله تبارك وتعالى يجد آيات كثيرة ذكرت حق الوالدين بعد حق الله تعالى، كما قال سبحانه وتعالى: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا. وقال سبحانه وتعالى في سورة الإسراء: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. وفي هاتين الآيتين وغيرهما من الآيات تعظيم شأن بر الوالدين ووجوب العناية بهما، خاصة في سن الشيخوخة وسن ضعف الوالدين، إذ يصبحان غير قادرين على خدمة أنفسهما، فهما في تلك الحال بحاجة إلى من يخدم ويؤنس، فهما في وحدة يحتاجان إلى من يؤنس ويزيل الهم ويذهب الحزن. كما أننا يا أحبتي نجد في آيات كثيرة حينما نقرأ كتاب الله الأمر بالإحسان إلى ذوي الأرحام، ومن ذلك قوله تعالى: فآت ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل ذلك خير للذين يريدون وجه الله وأولئك هم المفلحون. والله سبحانه وتعالى يثني على من يصل رحمه كما مر معنا، يقول تعالى: والذين يصلون ما أمر الله به أن يوصل. فإذا صلة الرحم حق أوجبه الله على عباده، صلة الرحم عبادة يتقرب بها العباد إلى الله، والرحم كما قال العلماء أثر من آثار رحمة الله تعالى، فمن قطع الرحم كان منقطعا عن رحمة الله، ومن وصلها وصله الله بإحسانه وفضله. وفي الحديث الصحيح: الرحم شجنة من الرحمن، من وصلها وصله الله، ومن قطعها قطعه الله. وسيكون حديثي إليكم أحبتي عن ثمرات بر الوالدين وصلة الأرحام، وفي أحيان كثيرة أذكر صلة الأرحام ولا أذكر بر الوالدين، لأن بر الوالدين مندرج بل هو أول ما يكون من صلة الأرحام. وليس حديثنا الليلة عن كيفية بر الوالدين وكيفية صلة الأرحام، وليس حديثنا الليلة عن حقوق الوالدين وحقوق الأرحام، فهذان الموضوعان كل واحد منهما يحتاج إلى محاضرة، والمحاضرة لا تكفي. وكذلك نحتاج في بيان ثمرات بر الوالدين وصلة الرحم إلى محاضرات كثيرة، لكن لعل ما سأذكره باعثا للبحث عن فوائد أخرى يحصلها المسلم في اجتهاده في بر والديه وصلته لرحمه. والمراد يا أحبتي أن يكون ما أذكره باعثا لنا على مزيد من البر والصلة، وأن نكون دعاة إلى الخير في أهلينا وكذلك في مجالسنا، بأن نجتهد جميعا في بر الوالدين وصلة الأرحام ونتواصى بذلك. وأن نجتهد في أن يكون لنا نصيب من المسابقة في هذا الباب، راجين الله تعالى أن يعفو عن التقصير فيه، فكلنا ذاك المقصر. ومهما بذلت من بر لوالديك وصلة لرحمك فلا تقل أنك بلغت المنشود والمطلوب، لكن سابق وجاهد نفسك على فعل المزيد من البر والصلة. ونبدأ بذكر الثمرات. أول ثمرة يا أحبتي من ثمرات بر الوالدين أن هذا البار معان على بر الوالدين، وذلك الواصل لرحمه معان من الله على صلة الرحم. العبد لا حول له ولا قوة إلا بالله، ولا توفيق له إلا بالله. فمتى كانت النية صالحة صادقة من لدن العبد بأنه سائر في طريق البر والصلة، فإن الله يوفقه ويسدده ويعينه. وكذلك من كان في عون الوالدين في حاجاتهما فإن الله يكون في عونه، ومن كان في عون رحمه كان الله في عونه. فإن النبي صلى الله عليه وسلم بشر المسلم أنه إذا كان في عون أخيه فإن الله في عونه. ففي الحديث عنه صلى الله عليه وسلم قال: والله في عون العبد ما دام العبد في عون أخيه. هذا في عون الأخ، وقد يكون قريبا وغير قريب، كل ذلك أنت مندوب إليه أن تعين أحباءك من المسلمين ومن لا تعرف من المسلمين. كلما استطعت أن تصنع معروفا فاصنعه، فالله في عونك. فكيف بوالديك إذا أعنتهما على شدائد تمر بهما، سواء كانت تلك الشدائد صحية، وسواء كانت تلك الشدائد في حاجتهما إلى من يقوم بخدمتهما، فإن الله في عونك، ييسر لك الأمور ويسهل لك الأمور ويصلح لك الأحوال، وتجد أن أمرك قد جمع شتاته، وتجد أن أحوالك صلحت وأنت لم تبذل الجهد الكثير، بخلاف من يكون في عقوق والعياذ بالله أو في قطيعة للرحم، يجهد نفسه ويبذل الكثير والكثير في إصلاح شؤون معاشه، لكن لا توفيق. لما؟ لأنه حرم عون رب العالمين تعالى له. فالله الله يا أحبتي في أن يكون الواحد منا معوانا لوالديه في كل خير، حتى يعينه الله تعالى حتى في أمور الدين، وأن يكون الإنسان معينا لرحمه بما يستطيع، بنصيحة نافعة، بكلمة تجبر خاطر، بمواساة، كذلك بسعي في حاجة من الحاجات، بشفاعة حسنة، وهكذا. فالله يكون في عون هذا الواصل لرحمه. وقلت لكم ليس العون فقط في أمور الدنيا، بل العون في أمور الدين. تجد كثيرا من الموفقين في عباداتهم أنهم يوفقون لعمل طاعات كثيرة لا يستطيع غيرهم، ممن ليس له حظ كبير من عون الوالدين وذوي الرحم أن يعمل ويقوم بتلك الطاعات، وذلك ببركة إعانة الوالدين وعون ذوي الأرحام. فتأمل هذا كثيرا. كذلك من ثمرات بر الوالدين وصلة الأرحام أن هذا البر وتلك الصلة من أعظم أسباب الفلاح والتوفيق في الدنيا والآخرة. فعن أبي الدرداء رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الوالد أوسط أبواب الجنة، فإن شئت فأضع هذا الباب أو احفظه. رواه ابن ماجه والترمذي، وهو حديث صحيح. فالذي يريد التوفيق في معاشه، في وظيفته، في طلبه للرزق، في صلاته الاجتماعية، في حصول ما يؤمله من أمور دنيوية، فعليه ببر الوالدين. حتى الطالب الذي يدرس في مدرسة أو جامعة، إذا أراد التوفيق فعليه ببر الوالدين. وحتى الموظف الذي يريد النجاح في وظيفته، كبرت منزلته الوظيفية أم كان في البدايات في مجال الوظيفة، فعليه ببر الوالدين. وكثير ممن هو في عقوق، نعوذ بالله من العقوق، وكثير ممن يقطعون الأرحام لا يجدون التوفيق في معاشهم وفي وظائفهم. ومن أراد التوفيق في إنجاح كل ما يحاول إقامته من مشاريع تجارية مالية أو زراعية أو غيرها، فعليه ببر الوالدين، من أعظم أسباب التوفيق. وبر الوالدين سهل ميسر، بل هو لذة للنفوس الطيبة وراحة للصدور الرحبة. فالإنسان حينما يبر والديه ويصل رحمه يجد لذة وسعادة وأنسا بذلك، حتى ولو كان هناك جانب عملي فيه ذهاب ومجيء أو خدمة، فإن النفس تجد في ذلك نشاطها وراحتها. ولا يستطيع الشيطان أن يتسلط على الإنسان فيثقل عليه تلك الطاعة. فإذا التوفيق في بر الوالدين، حتى في أمور الدين، ببر الإنسان لوالديه وصلته لرحمه يوفق لطاعات كثيرة، يوفق لختمات لكتاب الله تبارك وتعالى، يوفق لحضور مجالس العلم، يوفق لصحبة أهل الفضل والعلم والصلاح، يوفق لكثرة ذكر الله، يوفق للجود بالمال صدقة وإهداء، يوفق لمزيد من صناعة المعروف، وكذلك يوفق لاجتناب الذنوب والمعاصي ومجانبتها. كل ذلك بماذا؟ ببر الوالدين. بر الوالدين سبب في تكفير السيئات ومغفرة الذنوب، هذه طاعة من أعظم الطاعات، جاء ذكرها بعد التوحيد: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. والله تعالى يقول: إن الحسنات يذهبن السيئات. فإذا إذا أردت أن تغفر خطاياك وسيئاتك فبادر إلى بر الوالدين، واجتهد في ذلك بأنواع البر: بالكلمة الطيبة، بعظيم الإجلال والتوقير للوالدين، بالتحنن على الوالدين والتعطف عليهما، وبالسعي في قضاء حاجاتهما، وبتفريج الهم عنهما بطيب الحديث وجميل الكلام وحسن التبسم وإكرام ضيفهما، وكذلك بصلة الأرحام، بالإحسان إلى الأرحام. وبر الوالدين وصلة الأرحام من أعظم الأعمال التي تقرب إلى الله تعالى. ف فحقوق الوالدين مقدمة على حقوق غيرهما، وخصت الأم الوالدة بمزيد من العناية، فهي التي حملت ابنها 9 أشهر ووجدت النصب والتعب والمشقة في حملها، وكذلك الوالد له حق عظيم لأنه سعى في كسب الرزق الذي أطعمه الأبناء والبنات، وقام على التربية وسعى في أن تكون ذريته ذرية صالحة. يا أحبتي، الذي هو في بر لوالديه فإنه في رحمة الله وإحسانه. رجل أتى إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إني أصبت ذنبا عظيما، فهل لي من توبة؟ قال: هل لك من أم؟ قال: لا. قال: هل لك من خالة؟ قال: نعم. قال: فبرها. هذا رواه الترمذي. فإذا قوله صلى الله عليه وسلم: هل لك من أم؟ يعني هل ما زالت أمك على قيد الحياة؟ وهذا فيه تنبيه من النبي صلى الله عليه وسلم وإرشاد إلى عظيم أجر بر الوالدين وبركة ذلك، وأن الإحسان إلى الوالدين هو السبب في أن تغفر الذنوب، هو سبب من أسباب مغفرة الذنوب، وهو سبب عظيم. ولذلك الصحابي قال: أصبت ذنبا عظيما، فدله الرسول صلى الله عليه وسلم إلى بر الوالدة بالرفق بها والإحسان إليها والتعطف عليها وحسن صلاتها، فإن هذا هو الطريق لتكفير ذنبه. وفي هذا إشارة إلى أن صلة الأرحام من أعظم الحسنات التي تذهب بها السيئات، وأن ذلك الإحسان طريق السعادة وطريق إصلاح باطن الإنسان وظاهره، وهذا من ثمرات بر الوالدين وصلة الأرحام. وكذلك يا أحبتي، من المعلوم لديكم أن بر الوالدين وصلة الرحم سبب في سعة الرزق وسبب في صحة الأبدان، والواصل لقرابته البار لوالديه يمن الله تعالى عليه بأن يبارك له في رزقه ويوسع له فيه ويبارك له في عمره، وينعم سبحانه وتعالى عليه بفتح أبواب من الرزق لا تفتح إلا للبارين والواصلين للرحم. فعن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: من سره أن يعظم الله رزقه وأن يمد في أجله فليصل رحمه. هذا رواه أحمد في مسنده، وعند أحمد في زيادة: ويبر والديه. فإذا هذا الحديث نص في البركة في الرزق والتوسعة فيه، وفي أن يبارك في العمر، ومن البركة في العمر سلامة الإنسان من الآفات الصحية التي تعطله عن كثير من الأعمال، ومن البركة في العمر أن يعمر العمر بطاعة الله تبارك وتعالى وبكل ما يسعد به الإنسان مما يرضاه سبحانه وتعالى، بخلاف ذلك العاق الذي عمره مشحون بالكربات والنكبات والمصائب بسبب عقوقه لوالديه. ولا يعني أن الإنسان إذا أصابته المصائب أنه عاق، فقد يكون الابتلاء رفعة للدرجة، كما أنه يكون تكفيرا للسيئات ورفعا وسببا في تحصيل الحسنات، لكن إذا كان الإنسان يعلم أن له ذنوبا ومنها عقوق الوالدين وقطيعة الأرحام فليعلم أن ما به من مصائب هو بما كسبت يداه من القطيعة. وعن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من أحب، لاحظ هناك قال من سره وهنا قال من أحب، كلنا ذاك الذي يحب أن يوسع عليه في رزقه، كلنا ذاك الذي يسر بسعة الرزق وطول العمر والبركة فيه. يقول عليه الصلاة والسلام: من أحب أن يبسط له في رزقه وينسأ له في أثره فليصل رحمه. هذا حديث متفق عليه. وقوله عليه الصلاة والسلام ينسأ، لاحظ ينسأ له في أثره أي يؤخر له في أجله. وأما بسطة الرزق فتوسيع الرزق وكثرته، وكذلك البركة فيه. قد يكون الإنسان له راتب شهري محدود، لكن ببر الوالدين يبارك له في ذلك الراتب. وقد يكون الإنسان ليس له إلا مصدر دخل واحد، لكن يفتح الله تعالى عليه بصلة الرحم وببر الوالدين مصادر أخرى فيما أباحه الله سبحانه وتعالى، ذلك ببركة بر الوالدين وصلة الأرحام. وهذا يعرفه كثير منكم فيما أظن. فإذا يشمل فيما يتعلق بالرزق التوسعة وفتح أبواب عديدة كثيرة، وكذلك البركة في الرزق أن يبارك. وكم من إنسان يبارك له في رزقه، هذا معه 100 ريال وذاك معه 100 ريال، هذا يجد أن 100 ريال تذهب منه فيما لا ينتفع به كثيرا، وذاك 100 ريال ينتفع، هذا بورك له وهذا حرم كثير من البركة. وأما التأخير في الأجل، النسء في الأجل، فقيل هذه الزيادة بالبركة في العمر. البركة في العمر أن يعمر الإنسان لياليه وأيامه بطاعة الله تبارك وتعالى، وأن يعمر أيامه ولياليه بما ينفعه في الآخرة، وكذلك يصون هذه الأيام، وهذا من البركة، يصون هذه الأيام والليالي عن تضييع ساعاتها في غير طاعة الله تبارك وتعالى. وهذا المعنى رجحه النووي. فإذا النس معناه التأخير، معناه البركة في العمر. البركة عمره 70، ولكن كل السنين التي قضاها هي معمورة بما ينفعه في دنياه وآخرته. تجد بعض الناس يضيع وقته وما يستفيد شيء، يأتي من عمله ينام يتغدى ثم ينام ثم يخرج يزور فلان يزور فلان، ليس ذوي رحم أصحاب، ويضيع اليوم ما يستفيد شيء. الآخر بعد أن يصلي العصر يقرأ شيء من كتاب الله، يذهب إلى الوالدين يبرهما يتفقد حاجاتهما، يصل بعض رحمه، بعد المغرب تجده في المسجد النبوي بين العشاءين يطلب علما، بعد العشاء يعود ويتفقد أحوال ذريته، وكذلك يصلي وتره في أول الليل ثم يطالع بعض ما ينفعه، يومه فيه بركة ولا يفتر لسانه عن ذكر الله تبارك وتعالى بخلاف الأول، فهذا بورك له في وقته، وذاك فاته الخير الكثير. تنبه لهذا. حتى الإنسان في سفره، من الناس من يبارك له حتى في سفره، ينتفع. وأنت ترى هذا حينما تركب قطار أو تسافر بالطائرة، هذا إنسان لاهي والآخر يقرأ ويستفيد، والآخر يضيع الوقت بالحديث مع فلان الذي بجواره أو صاحبه. هذا ليس حرام، لا نقول أنه حرام ومنيعا، لكن فرق بين هذا وبين من ينتفع وينتفع من الوقت وفي الوقت. نرجع إلى قوله وينسأ له في أجله. قيل أن التأجيل في العمر زيادة حقيقية، وذلك قول لبعض العلم، وهو من معنى قوله تعالى يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب. العلماء اختلفوا فيما يثبت ويمحى، فقيل الأجل والشقاوة والسعادة هذه لا تغير ولا تبدل، وغيرها يحصل فيه المحو والإثبات. وبعض العلم توسع، بعض أهل العلم توسع حتى قال في الأجل، ومن أدلتهم مثل هذا الحديث أنه ينسأ لبعض الناس الواصلين في أعمارهم فتمد أعمارهم، وكل ذلك في كتاب عند الله تبارك وتعالى، لأن الله تعالى كما تدارسنا في تدارسنا العقيدة الطحاوية أن الله كتب مقادير كل شيء، كما جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم إن الله كتب مقادير كل شيء قبل خلق السماوات والأرض 50,000 سنة. كذلك يا أحبتي، من ثمرات بر الوالدين وصلة الرحم إشاعة المحبة في النفوس وانتشارها في القرابات. قال الله سبحانه وتعالى إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا، يعني سيجعل في قلوب أهل الإسلام محبة بعضهم لبعض، وأهل الإيمان محبة بعضهم لبعض. فأنت ترى الرجل الصالح الذي عليه سمات الخير تحبه، وهذه من المودة التي جعلها الله له في قلوب المؤمنين، هذا بعمل الصالحات. ومن أعظم الصالحات بر الوالدين وصلة الأرحام، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم صلة الرحم محبة في الأهل مثراة في المال منسأة في الأثر. لاحظت؟ قال صلة الرحم محبة في الأهل، الذي يكون بارا لوالديه فهو محبوب من إخوته وإخوانه وأخواله وأعمامه، وكذلك الذي يصل رحمه محبوب بين ذوي رحمه، بخلاف القاطع كل يتذاكره، فلان يقول لك فلان قاطع والديه أعوذ بالله من شره، وفلان عاق لوالديه، وفلان قاطع لرحمه، فلان هذا متغاضب مع أخيه، فلان هذا قاطع مقاطع أبناء عم من فترة كذا، هل هو محبوب؟ أنا أسألكم هل يكون محبوب؟ وليس محبوب. فإذا محبة في الأهل كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا الحديث رواه أحمد وهو حديث صحيح. وصلة الرحم وبر الوالدين سبب في نماء الخير في المجتمع كله وانتشار ثمراته وآثاره المباركة في أفراد المجتمع وشرائحه، فالجميع ينتفع ببركة تواصل ذوي الرحم وبر الوالدين. فعن عائشة رضي الله تعالى عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لها صلة الرحم وحسن الخلق وحسن الجوار يعمران الديار ويزيدان في الأعمار. لاحظ يعمران الديار، كيف يعمران الديار؟ التعمير المادي يعني بناء عمائر وفلل ورصف طرق، أم يعمران الديار بأن يكون أهل الديار في راحة وطمأنينة وتواصل وتراحم؟ الثاني أن يكون أهل تلك الديار في راحة وطمأنينة ومحبة وتحابب وتواصل. كل ذلك يحصل بماذا؟ بهذه الأمور التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم. أولها صلة الرحم، فمتى كانت الرحم موصولة؟ الناس يبرون آباءهم وأمهاتهم ويصلون أرحامهم، فالمجتمع متواصل متراحم، تعمر تلك الديار بالخيرات والبركات. وكذلك السبب الثاني في عمارة الديار حسن الخلق، أن يكون المجتمع متواصي بحسن الخلق، التسامح، العفو، التراحم. وكذلك حسن الجوار، هذا السبب الثالث، أن يحسن الجار إلى جاره. وهذا الحديث الذي ذكرته لكم رواه الإمام أحمد في مسنده، وقال الحافظ ابن حجر عن إسناد هذا الحديث رجاله ثقات، والشيخ الألباني حسن هذا الحديث. قوله عليه الصلاة والسلام صلة الرحم يعني بالبر والإحسان إلى الأقارب والأهلين. وأما حسن الخلق فما هو حسن الخلق؟ بذل الندى وكف الأذى. باختصار بذل الندى أن تبذل كل خير، ابتداء بالتبسم إلى الكلمة الطيبة، إلى المعاملة الحسنة، إلى بذل المال، إلى السعي في قضاء الحاجات، وكف الأذى أن لا تقابل الإساءة بالإساءة، وأن لا تبتدئ أحد بإساءة. معاملة الخلق هذا هو حسن الخلق بأفضل الأخلاق. وأما حسن الجوار، حسن الجوار هو بأن يحسن الجار إلى جاره ويمنع عنه أذاه ويجتهد أن يوصل إليه النفع. وقوله عليه الصلاة والسلام يعمران الديار يعني بالبركة والخير، وقوله عليه الصلاة والسلام يزيدان في الأعمار يعني بالبركة فيها وبتوفيق الله تعالى لمن قام بهذه الخصال بأن يحصل الخير الكثير. من ثمرات بر الوالدين تفريج الهموم وتنفيس الكروب وقبول الدعاء. إذن جانبان، جانب تفريج الهم وتنفيس الكرب، وجانب إجابة الدعاء. والقصة المشهورة تعرفون، قصة من الثلاثة الذين حبسوا أين؟ في الغار، انطبقت عليهم الصخرة، أحدهم توسل بماذا؟ بإيش؟ ببر والديه، ففرج عنهم وتقبل دعاؤهم. فإذا كنت في كربة فتوسل إلى الله تعالى بما بينك وبينه مما فعلته من بر لوالديك وما قدمته من صلة للرحم، تبتغي بذلك وجه الله وأبشر بالفرج، أجزم لك بالفرج. وكذلك بر الوالدين وصلة الأرحام سبب في إجابة الدعاء. ولعل الله ييسر أن تكون لي محاضرة إن شاء الله، إذا كانت هناك سلسلة محاضرات سأختار لكم أسباب إجابة الدعاء، ما رأيكم في هذا الموضوع؟ إذن بإذن الله يكون. وبر الوالدين كما قلت لكم سبب في أن يجاب الدعاء. الذي يبر والديه ويجتهد في البر ثق تماما أنه قريب من ربه. ومما يدل على أن بر الوالدين سبب في إجابة الدعاء خبر أويس القرني التابعي. فعمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه كان إذا أتى أهل اليمن، أتى أمداد أهل اليمن، سألهم أفيكم أويس بن عامر، حتى جاء أويس فقال له عمر أنت أويس بن عامر؟ قال نعم. أنت من قرن؟ قال له نعم يعني قرني. قال فكان بك برص فبرئت منه إلا موضع درهم، يعني كان أبرص وشوفي إلا موضع درهم. قال نعم. قال لك والدة؟ عمر يسأله. قال نعم. قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يأتي عليكم أويس ابن عامر مع أمداد أهل اليمن، كان به برص فبرئ منه إلا موضع درهم له والدة، هو بها بر لو أقسم على الله لأبره، فإن استطعت أن يستغفر لك فافعل. فطلب منه عمر أن يستغفر له فاستغفر له، فقال عمر أين تريد؟ قال أريد الكوفة، يريد أن يتخفى، يتخفى عن الناس. وهكذا أهل الفضل والصلاح يهربون من الشهرة، الشهرة بلاء، الشهرة بلاء، خاصة إذا كانت شهرة بالعلم والصلاح. ينبغي على الإنسان إذا أوتي من العلم حظا ومن الصلاح حظا أن يتخفى عن الناس بحيث لا يفتن إلا في تبليغ العلم. فقال له عمر ألا أكتب لك إلى عاملها؟ قال أكون في غبراء الناس أحب إلي. هذا هو الشاهد، لا يريد أن يعرفه الناس ويأتي كل أحد يقول ادعوا لي. إذن هذا الحديث رواه مسلم، وفيه أن بر الوالدين سبب في ماذا؟ في أن يجاب الدعاء. وبر الوالدين دليل على كمال حسن الخلق وكرم النفس، وأن البار بوالديه الواصل لرحمه مجانب لمساوئ الأخلاق من الكبر والقسوة والشدة، والبار بوالديه المحسن إليهما والمحسن لرحمه في حقيقة أمره أن قلبه لين لذكر الله، قلب طيب، فهو لين القلب. تأمل معي وصف الله تعالى لنبيه يحيى: وبرا بوالديه ولم يكن إيش؟ جبارا عصيا. ما مناسبة جبارا عصيا؟ كيف يكون الإنسان برا بوالديه وهو ليس لين القلب وطيب القلب وكريم النفس؟ لا يكون البار والواصل إلا لين القلب طيب القلب كريم النفس. ومن ثمرات بر الوالدين وصلة الأرحام أنها سبب في رضا الله تعالى عن عبده، وسبب في دخول الجنة. فعن أبي أيوب رضي الله تعالى عنه أن أعرابيا عرض لرسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في أحد أسفاره، فسأله عن عمل يقربه من الجنة، انتبه، ويباعده عن النار، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: تعبد الله ولا تشرك به شيئا، تعبد الله ولا تشرك به شيئا، وتقيم الصلاة، وتؤتي الزكاة، وتصل الرحم. آخر شيء ماذا قال له؟ وتصل الرحم. ويدخل فيه بر الوالدين، هذا رواه النسائي. وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: رغم أنفه. قيل: من يا رسول الله؟ قال: من أدرك والديه عند الكبر أو عند كبر أحدهما ثم لم يدخل الجنة. هذا رواه مسلم والترمذي. إذن كيف إنسان يصل في عمره إلى زمن يجد والديه في ضعف ولا يحسن إليهما؟ أنا أرى من التقصير أن يكون الوالد أو الوالدة في سن 70 والابن يحتج بكثرة أعماله فلا يمر إلا بين المغرب والعشاء، هذا تقصير. والبر حقا أن يكون ملازما. وأعرف أحدهم وأنا مطلع على حالي، وهو أستاذ جامعي وعنده أسرة، يمر والديه بعد صلاة الفجر وفي الضحى وبعد صلاة الظهر وبعد صلاة العصر وبعد صلاة المغرب إلى العشاء، ومن ثم لا يمضي إلا وقد تفقد أحوالهما وهو كبير في السن فوق 50 من العمر. ما تقولون في هذا؟ بار، نرجو الله أن يكون من البارين. هكذا يا أحبتي، هكذا. وهناك من يلازم الوالدين ويبذل الجهد. وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: رضا الرب في رضا الوالد، وسخط الرب في سخط الوالد. هذا رواه الترمذي. فمن أراد أن يرضى الله تعالى عنه فليرضي والديه، يرضي والديه ويجتهد في ذلك، ولا يعصي لهما أمرا، ما دام الأمر بالمعروف، ما دام الأمر ليس فيه معصية لا يعصي لهما أمرا. وكذلك يسعى في صلة الرحم، فهذا من السعي في رضوان الله. وعن أبي الدرداء رضي الله تعالى عنه أن رجلا أتاه فقال: إن لي امرأة وإن أمي تأمرني بطلاقها. قال أبو الدرداء: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: الوالد أوسط أبواب الجنة، فإن شئت فأضع ذلك الباب أو احفظه. وقلنا هذا رواه الترمذي وهو صحيح. قوله أوسط أبواب الجنة، ما معنى أوسط أبواب الجنة؟ أي خير أبواب الجنة وأعلاه. والمعنى أن أحسن ما يعمله ويتوسل به إلى دخول الجنة ويتوصل به إلى وصول الدرجات العالية أن يطيع الوالد، كما قال ذلك صاحب المرقاة. وفي هذه المسألة أقف وقفة بسيطة، ويبقى معنا ربع ساعة كذا يا شيخ عبد الرحمن، ربع ساعة. يعني إذا كان هناك خلاف بين الوالدة والزوجة أو بين الوالد والزوجة، وقال أحد الوالدين لهذا الرجل: طلق المرأة، فأنا أقول لا يتسرع في ذلك، بل يحاول أن يقرب وجهات النظر. قد يكون للشيطان مدخل في إشعال هذه الفتنة، فلا يتعجل، وعليه أن يعالج الأسباب التي أغضبت الوالد أو الوالدة من زوجته. فإن كان الإشكال من جهة السكن جميعا فعليه أن يخرج المرأة حتى لا يخسر امرأته. إن كان الإشكال في معاملة الزوجة يدعوها بالحسنى إلى الإحسان إلى الوالدين، وهكذا. هذا المراد. وليس كل أحد تقول له والدته: طلق زوجتك فلانة، فيطلق. لابد يكون عند الإنسان فقه، لأن هذه أسر بنيت، وهدمها ليس بمجرد غضبة الوالد أو الوالدة. عليه أن يحاول إصلاح ذات البين ويؤجر على هذا الإصلاح. صلة الرحم من الدلائل على صدق الإيمان بالله تعالى والإيمان باليوم الآخر، فتجد المؤمن حريص على بر الوالدين. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليصل رحمه. وأول صلة الرحم تكون بماذا؟ ببر الوالدين. وهذا الحديث رواه البخاري. فالصادق في إيمانه بالله وباليوم الآخر حريص على بر الوالدين وصلة الأرحام. وصلة الأرحام والحديث عنها سبب في محبة الناس. لاحظوا أن النبي صلى الله عليه وسلم لما كان في المرحلة المكية، كان في مكة، يقول عمرو بن عبسة رضي الله تعالى عنه: قدمت مكة أول بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، فدخلت عليه فقلت: ما أنت؟ يقول للنبي صلى الله عليه وسلم: قال: نبي. قلت: وما نبي؟ قال: أرسلني الله. قلت: بما أرسلك؟ قال: بصلة الأرحام وكسر الأوثان وأن يوحد الله. هذا رواه مسلم. والدعوة لصلة الرحم تشرح الصدور، حتى حينما تسأل الإخوة المسلمين في بلاد شتى، في بلاد غير إسلامية، حينما يدعون إلى الله ماذا يقول لهم الكافر قبل أن يسلم؟ يقول بماذا يأمركم دينكم؟ يأمرنا بالصدق والأمانة وصلة الرحم. تنشرح الصدور، لأن هذه معاني افتقدتها كثير من تلك المجتمعات، لا يعرفون صلة الرحم، لا يعرفون أن يصل العم والخال والعم وأن هذا واجب عليه، لا يعرفه ولا يعيش إلا لنفسه. حتى ابنه إذا بلغ 18 يقول له مع السلامة اطلع من البيت دبر نفسك، وابنته أيضا. لكن الإسلام دين الترابط والتسامح والتعاضد. ونجد في المدينة لما كان النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة، نجد عبد الله بن سلام يقول لما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم فانجفل الناس وكنت في من انجفل إليه، يعني جاءوا إليه، فلما رأيت وجهه ورأى وجه الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم علمت أن وجهه ليس بوجه كذاب، فأول ما سمعت منه يقول أفشوا السلام وأطعموا الطعام وصلوا الأرحام وصلوا والناس نيام تدخلوا الجنة بسلام. فإذن هذا كان من أسباب، كان من أسباب إقبال عبد الله بن السلام على النبي صلى الله عليه وسلم أنه يأمر بهذه الخصال العظيمة. كذلك صلة الأرحام كما قلت لكم يا أحبتي من قبل هي سبب في التوفيق وسبب في النجاة من الخذلان. إذا كنت في ضائقة وفي شدة وأنت واصل للرحم فأبشر بالفرج، إذا كنت في ضائقة وشدة وأنت بار بوالديك فأبشر بالفرج. لاحظ أن أم المؤمنين خديجة رضي الله تعالى عنها الحكيمة العالمة لما جاءها النبي صلى الله عليه وسلم وهو فزع مما رآه، النبي صلى الله عليه وسلم جاءها فزع يرجف فؤاده، فماذا قالت خديجة مطمئنة له رضي الله تعالى عنها حينما رأت رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد فزع؟ رأى الملك صلى الله عليه وسلم رجع يرجف فؤاده عليه الصلاة والسلام، قال لقد خشيت، يقول النبي لخديجة أمنا لقد خشيت على نفسي. ماذا قالت خديجة؟ قالت كلا والله لا يخزيك الله أبدا. لماذا؟ لماذا استنبطت أنه لا يخزيه الله؟ لماذا عرفت هذه الحقيقة؟ قالت إنك لتصل الرحم، أول شيء أول أمر إنك لتصل الرحم وتحمل الكل وتكسب المعدوم وتقري الضيف وتعين على نوائب الحق. إذن من يصل الرحم مهما اشتدت الخطوب المحيطة به وما أصابه من البلاء فالفرج آت آت. وهذا الحديث الذي ذكرته لكم في خبر خديجة مع النبي صلى الله عليه وسلم ورضي الله عن أمنا خديجة هو في الصحيح رواه الشيخان. وصلة الأرحام سبب في محبة الله تعالى لهذا الواصل. الإنسان إذا أراد أن يكون ممن يحبهم الله فعليه أن يفعل الأعمال، أن يعمل الأعمال التي يحبها الله. يقول قتادة وهو يروي عن رجل من خثعم قال أتيت النبي صلى الله عليه وسلم وهو في نفر من أصحابه قال قلت أنت الذي تزعم أنك رسول الله؟ قال نعم. قال قلت يا رسول الله أي الأعمال أحب إلى الله؟ قال إيمان بالله. قال يا رسول الله ثم مه، يعني ما الذي بعد ذلك؟ قال ثم صلة الرحم. وهذا رواه أبو يعلى في مسنده. وفي الحديث الصحيح الآخر إن من أحب عباد الله إلى الله أنفعهم لعباد الله. فإذا كان نفعك أول ما يصل للوالدين ومن ثم بقية ذوي الرحم فأبشر بأنك من الذين يحبهم الله. احرص على نفع الوالدين، فهذا سبب في محبة الله تبارك وتعالى. انفع الوالدين بكل جهد. كيف يكون للإنسان والد أو والدة يحتاجون إلى السائق أن يذهب بهم إلى المستشفى لمراجعة العيادات الطبية، وما حجة الابن؟ والله عندي عمل. استأذن من عملك، وحتى لو قلت للمدير المباشر أنا أذهب مع الوالدة في موعد في المستشفى سيعذرك. الناس فيهم تراحم، وينبغي أن نشجع هذا وهذه القيمة. ينبغي أن نحرص على أن نحقق وجودها فيما بيننا. حتى الطالب الذي يغيب وسألته عن سبب الغياب قال كنت مع الوالد، كنت مع الوالد. شجعه، شجعه. وإذا كنت معلم، حتى لو كنت أستاذ في الجامعة، حتى لو كانت المحاضرة مهمة. وأنا لا أقول هذا يا أحبتي، أرجو الله أن يتقبل مني ذلك، لا أقوله رياء وسمعة، وإنما للاقتداء. بعض طلابي في الجامعة بعد بداية المحاضرة بعشر دقائق يقول يا شيخ عندي موعد مع الوالد أو الوالدة، أنا آذن له مباشرة وأشجعه وأشكره وأحث زملائه على أن يفعلوا فعله. لماذا؟ لأن هذا سينشئ جيل بار بالوالدين. وأنا أقول لطلابي من غاب منكم في بر والده أو والدته فالغياب مرفوع. نتواصى بهذا يا أحبتي. إذا كنت مدير لشركة أو مؤسسة أو قسم وقال لك الموظف كنت مع الوالد مع الوالدة، شجعه. هذا البار إنسان مبارك، فأنت تنتفع بصحبته وبالإحسان إليه. فلنحرص على هذا بارك الله فيكم. والبار لوالديه والواصل لرحمه هو مبشر بالجنة. قال الرسول صلى الله عليه وسلم أهل الجنة ثلاثة: ذو سلطان مقسط، ورجل رحيم رقيق القلب بكل ذي قربى. قف مع هذا المعنى، رجل رحيم رقيق القلب، قلبه رقيق على قراباته، بكل ذي قربى. ومسلم يعني هو رحيم بذوي القربى ورحيم بعموم المسلمين، هذا من أهل الجنة. ورجل غني عفيف متصدق، وهذا الحديث رواه مسلم. كذلك صلة الأرحام سبب في إعانة الله تعالى الواصل في أن يزيل قطيعة من قطعه، وسبب في أن ينصره الله تعالى. فقد روى أبو هريرة رضي الله تعالى عنه، أبو هريرة الصحابي الجليل، روى قال أتى رجل النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إن لي قرابة أصلهم ويقطعون وأحسن إليهم ويسيئون إلي ويجهلون وأحلم عنهم. قال النبي صلى الله عليه وسلم لئن كان، يعني الأمر كما تقول، كأنما تسفهم المل، ولا يزال معك من الله ظهير ما دمت على ذلك. هذا رواه مسلم. يعني هذا الإنسان بشره النبي صلى الله عليه وسلم أنه في نصر من الله، منصور من رب العالمين، ما دام هو صابر على أذى رحمه وهو لا يزال يصلهم. إذن هذا ينفي عندنا ما يتصوره البعض، أن يقول من قطعك من قرابتك اقطعه. والله مرت علي مقاطع في التوك توك كثير كثير، جهال ترأسوا في التوك توك يقول اقطع الذي قطعك من قرابتك، قريبك الذي يؤذيك اقطعه. ماذا ترون في هذه الثقافة؟ أليس الثقافة قطيعة؟ وهؤلاء مجاهيل رويبضة يتكلمون في شأن عموم المسلمين. وبعضهم يصوغ ذلك ويصيغه في شعر يحرض الناس، بل الذي يجب أن ننشره أن يصل الإنسان من قطعه، حتى لو لك قريب أظهر لك البغضاء وقطعك وتسفى عليك حتى لو في مجلس وفي حضور الناس صله، أنت منصور، معك ظهير من الله ينصرك. كذلك صلة الرحم سبب في صلة الله تعالى لعبده بواسع فضله، كلنا ذاك الفقير إلى الله، كما قال الله جل وعلا: يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد. فمن أراد أن يصله الله فعليه بصلة الرحم. ومر معنا الحديث أن الله سبحانه وتعالى قال أن الله سبحانه وتعالى يصل من وصل الرحم، كما جاء في الحديث: الرحم شجنة من الرحمن، من وصلها وصله الله، ومن قطعها قطعه الله. وفي الحديث الآخر أن الرحم قالت: هذا مقام العائذ بك من القطيعة. قال الله تعالى: نعم، أما ترضين أن أصل من وصلك وأقطع من قطعك؟ قالت: بلى يا رب. قال: فهو لك. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد أن ذكر هذا: فاقرأوا إن شئتم، فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم. هذا الحديث رواه البخاري. صلة الرحم من صفات أولي الألباب، لا تجد واصل الرحم وبر الوالدين إلا ذو عقل رشيد وذو رأي سديد. ولذلك الله سبحانه وتعالى لما ذكر صفات المؤمنين في سورة الرعد قال: أفمن يعلم أنما أنزل إليك من ربك الحق كمن هو أعمى إنما يتذكر أولو الألباب. ثم ذكر من صفاتهم هؤلاء أولو الألباب الذين يوفون بعهد الله ولا ينقضون الميثاق، انتبه، والذين يصلون ما أمر الله به أن يوصل، ويخشون ربهم ويخافون سوء الحساب. يقول ابن كثير رحمه الله تعالى: والذين يصلون ما أمر الله به أن يوصل، أي صلة الأرحام بالإحسان إليهم وإلى الفقراء والمحاويج وبذل المعروف. كذلك الصدقة على ذوي الرحم الفقراء سبب في مضاعفة الأجر. فعن سلمان بن عامر قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: الصدقة على المسكين صدقة، والصدقة على ذي الرحم اثنتان، صدقة وماذا؟ وصلة. هذا أخرجه أحمد في مسنده وابن ماجه وهو صحيح. فإذا الإنسان حينما يتصدق على عموم المسلمين الفقراء يحصل له أجر، لكن حينما تصدق على ذوي الرحم يعني الأقارب وهم فقراء فإنه يغنم اثنتين. بقي معنا بعد الأذان نكمل بعض الثمرات إن شاء الله. في الدروس، دروس صحيح مسلم، لا نزيد عن ما بين المغرب والعشاء، لكن في محاضرة البارحة ومحاضرة الليلة نزيد بعد الأذان دقيقتين أو ثلاث ليكتمل الحديث عما نتحدث عنه، ويبقى معنا ثلاث فوائد تقريبا، ما أزيد إن شاء الله. في خصوص الصدقة على ذوي القربى الفقراء، هذا يشمل الزكاة والصدقة. أما الزكاة فلا تعطى للوالدين ولا لأبناء والبنات، لكن يجوز للأخ أن يعطي أخيه زكاته، وأيضا يعطي أخته، وهذا على الصحيح من أقوال العلم، وأيضا يعطي زكاته بقية أقربائه المحتاجين للزكاة. وأما الصدقة فيتصدق على كل ذي قربة. أما الوالدان فحقهما الإنفاق عليهما وجوبا إذا كانا فقيرين. كذلك من ثمرات صلة الرحم أن الذي يتصدق على ذوي القربى الفقراء من ذوي رحمه يذهب ما في قلوبهم من الغيظ والشحناء والبغضاء. ومما يدل على ذلك حديث حكيم بن حزام رضي الله تعالى عنه أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الصدقات أيها أفضل، قال على ذي الرحم الكاشح. وهذا رواه أحمد في مسنده، وأيضا هو من حديث أم كلثوم بنت عقبة رضي الله تعالى عنها قريبا من هذا اللفظ، ورواه الحاكم وصححه ووفقه الذهبي، وأيضا الشيخ الألباني في إرواء الغليل صححه. فهذا من ثمرات صلة الأرحام. كذلك من ثمرات بر الوالدين وصلة الأرحام أن من بر والديه فإن أبناءه يبرونه، وهذا من فضل الله، الجزاء من جنس العمل. فالإنسان يحرص في حياته أن يبر الوالدين، كل ما تقدمه في حياة والديك من بر ستراه من أبنائك وبناتك، فلنحرص على بر الوالدين. وحتى الذين نسأل الله العافية ابتلوا بعقوق الوالدين فإنهم يجدون ذلك في أبنائهم، نسأل الله العافية. وقد روى ثابت البناني قال رأيت رجلا يضرب أباه في موضع، يعني في مكان، فقيل له ما هذا؟ فقال الأب الوالد الأب قال فقال الأب خلوا عنه فإني كنت أضرب أبي في هذا الموضع فابتليت بابني يضربني في هذا الموضع، نسأل الله العافية. فإذا يا أحبتي نحرص على الخير، ومن أراد أن يفرحه أبناؤه وبناته ببرهم له غدا وخاصة في أيام ضعفه فليجتهد، وهو شاب نشيط في بر الوالدين. وإن شاء الله يكون هناك محاضرة عن كيفية بر الوالدين وطرق ذلك وعن كيفية صلة الأرحام وسبل ذلك. أسأل الله تعالى في ختام هذه المحاضرة أن يتقبل مني ومنكم هذا المجلس وأن يجعله في موازين حسناتنا. اللهم اجعلنا ممن هو بار بوالديه واصل لرحمه وتقبل منا ذلك. اللهم وفقنا لما تحبه وترضاه، ووفق ولاة أمورنا لما تحبه وترضاه، واحفظ بلادنا وبلاد المسلمين من كل سوء ومكروه، واكشف الضراء عن المسلمين المستضعفين في كل مكان، واغفر لآبائنا وأمهاتنا واجزهم عنا خير الجزاء، واغفر لقراباتنا وأحسن إليهم، وأصلح ذرياتنا وأصلح لنا زوجاتنا، ووفقنا في شأننا وأمرنا كله، واجمعنا في الفردوس الأعلى من الجنة، وأعذنا من النار وعذاب القبر. صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وآله وصحبه.